20.
فيقول أقمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. عددهم أقاموا 20 ليلة، ليس عددهم 20، إنما أقاموا 20 ليلة. قال أقمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا. فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا وسألنا عما وراءنا فأخبرناه، قال أرجعوا إلى أهليكم وعلموهم وصلوا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا بعض ألفاظ الحديث. وسكن مالك البصرة ومات فيها 64. هذا ما ذكره الحافظ في الإصابة. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أنه مات 94. وذكر أيضا النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه مات 94، لكن الحافظ في الإصابة يقول إنه مات 64. وذكر أبو عمر يعني ابن عبد البر في الاستيعاب أنه مات 94، قال والأول هو الصحيح، وجزم به ابن السكن وغيره. الحافظ هنا يرجح أنه مات 64. واللي عندكم في السبل فيما أظن أنه قال مات 94، فيبدو أن هذا تابع ابن عبد البر. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الأذان وغيره، بل أخرجه في كتاب الأذان في عدة مواضع. أول موضع باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. أما مسلم فقد أخرجه في كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة، يعني كأن مسلما ما التفت إلى الجملة الأولى وهي ليؤذن لكم أحدكم، إنما انتقل إلى الجملة الثانية وليأمكم أكبركم. ذكره في أحاديث الإمامة وبوب عليه النووي بقول باب من أحق بالإمامة. وأخرجه بقية السبعة كلهم من طريق أيوب ابن أبي تميمة عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث، وساق الحديث بأحد الألفاظ. وقد رواه أيضا خالد الحذاء عن أبي قلابة أيضا بلفظ آخر. فالمقصود أن الحديث هذا له عدة ألفاظ، وبعض من ذكر من الشيخين وأصحاب السنن يروونه مختصرا وبعضهم يرويه مطولا. الحديث الثالث، الوجه الثالث: الحديث دليل على شرعية الأذان وأنه فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن واحد من الجماعة كفى لحصول المقصود كما تقدم في أول الباب. أما إذا كان في البلد سعة ولا يكفي مؤذن واحد فلا بأس أن يجعل أكثر من مؤذن، وهذا ما عليه المسلمون قديما وحديثا. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها، فلا يؤذن قبل الوقت، وهذا نص عام لا يستثنى منه أي صلاة من الصلوات، لأن قوله إذا حضرت الصلاة، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإعلام بدخول وقت الشيء لا يكون قبل دخوله، يعني لا يكون إلا بعد دخوله. أما ما يذكر وما يذكره الفقهاء كالحنابلة والشافعية من أنه استثنى صلاة الفجر، وأنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، فهذا قول مرجوح، والصواب أن صلاة الفجر داخلة في العموم فلا يؤذن قبل دخول الوقت. وأما أذان بلال الذي كان يؤذن فهو كما مر، ليس لدخول الوقت، والدليل أنه ليس لدخول الوقت كما مر أنه لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، إنما تقال الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت. الوجه الخامس، يصح أن يستفاد من قوله إذا حضرت الصلاة أن المراد حضور فعلها، أن المراد حضور فعلها، بأن يكون الأذان لفعل الصلاة لا لدخول الوقت، وعلى هذا يكون حضور الصلاة نوعين، حضور بدخول وقتها وهذا هو الظاهر من الحديث، وحضور بوقت فعلها. وهذا الكلام يستفاد ما إذا كان أناس في سفر أو كانوا في نزهة بلبر وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء عن أول وقتها الذي هو مغيب الشفق، يؤخرونها إلى وقتها الأفضل، ما يصلون في أول الوقت، فهل يؤذنون؟ إن أردنا أن نستدل بهذا الحديث نقول لا يؤذنون، إنما يؤذنون لأجل فعل الصلاة، عند فعل الصلاة، لأنهم هم يؤذنون لمن؟ يؤذنون لهم، لا يؤذنون لغيرهم لأجل أن يعلموهم بدخول الوقت، وهم يعلمون دخول الوقت، فما دام أنهم يؤذنون لأنفسهم فالأولى أنهم لا يقدمون الأذان، إنما يؤذنون وقت ما يريدون فعل الصلاة. ويؤيد هذا ما ورد في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أخرجه البخاري. يقول ابن رجب عند هذا الحديث، يقول ظاهر حديث أبي ذر الذي خرجه البخاري يدل على أنه يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة، عند إرادة الإبراد بالصلاة، فلا يؤذن إلا في وقت يصلى فيه. فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان معها، وإذا عجلت عجل الأذان. فهذا يؤيد الفهم الذي يفهم من حديث الباب. الوجه السادس والأخير: الحديث دليل على مشروعية الأذان للمسافر، وكان الأولى أننا نقدم الوجه هذا بما أننا جعلناه هو موضوع الحديث، لكن قد يكون تأخيره أن لفظ الحديث الذي سمعتم ليس فيه ذكر للسفر، وإنما ذكر السفر في حديث مالك وارد في روايات أخرى. فالمقصود أن الحديث دليل على مشروعية الأذان للمسافر، وقد بوب البخاري على هذا الحديث من أجل النقطة دي بابين. الباب الأول كما قلت لكم في أول كلام، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. كيف ليؤذن في السفر مؤذن واحد وفي أكثر من مؤذن؟ الحافظ قال لعل البخاري قصد الرد على من قال أنه يشرع بالسفر أكثر من مؤذن، لأنه ورد عن ابن عمر أنه كان يؤذن للسفر بالنسبة للفجر أذانين، يؤذن الأذان الأول ويؤذن الأذان التالي. كأن البخاري يقول يعني أنه في حديث الباب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة، إذن كأنه في السفر لا يشرع أن يؤذن أكثر من مؤذن واحد، استنادا إلى هذا الحديث. الترجمة الثانية: قال البخاري باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. ثم ساق الباب الأخير، يعني كما قلت لكم كما تعرفون أنتم إن البخاري ما يعيد الحديث في باب آخر إلا لازم في تغيير، إما بالمتن ولا بالإسناد إلى آخر المسالك التي يسلكها البخاري. هو بالباب الأول ساق بالمتن الذي سمعتم قبل قليل، لكنه بالباب الثاني ساق المتن بلفظ آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما، إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. هذا لفظ البخاري. لفظ عند الترمذي من نفس طريق البخاري، لفظ عند الترمذي أصرح، قال مالك: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما أو أقيما ولي أمكما أكبركما. استحصل لنا الآن من مجموع الروايات أن الحديث فيه دليل على مشروعية الأذان للمسافر، ولهذا قال الترمذي عن حديثه: حديث حسن صحيح. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر. يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الأذان لا حضرا ولا سفرا، حتى يا إخوان ما مر علينا في حديث أبي قتادة لما فاتتهم صلاة الفجر ولا صلوا إلا بعد طلوع الشمس أذنوا. فهذا يدل على نعم تأكد الأذان في حق المسافر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الأذان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث موضوعه مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة، مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ من مفاريد الترمذي عن بقية أصحاب الكتب الستة. أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في الترسل في الأذان، باب ما جاء الترسل في الأذان. يعني هذا الحديث يتناول موضوعات، منها أن يقال موضوع الحديث الترسل في الأذان، ومنها أن يقال موضوع الحديث مشروعية حدر الإقامة، ومنها أن يقال موضوع الحديث مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة، وهو الذي رأينا أن يكون هو موضوع الحديث لأهميته. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد المنعم صاحب الثقة قال: حدثنا يحيى ابن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه. هذا سند الحديث من طريق عبد المنعم صاحب الثقة قال: حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. هذا هو لفظ الحديث عند الترمذي. والحافظ ما ساق الحديث بتمامه لأنه قال: الحديث رواه الترمذي. وقال الترمذي بعد سياقه لهذا الحديث قال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. هذا الكلام من الترمذي يفهم منه أن هذا الحديث ضعيف، وعلة ضعفه أمران. الأمر الأول يتعلق بعبد المنعم، عبد المنعم ابن نعيم الأسواري البصري المعروف بصاحب الثقة، ولعله لقب بصاحب الثقة لأنه كان يسقي الماء، لأنه كان يسقي الماء. عبد المنعم هذا قال فيه أبو حاتم والبخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، نقل هذا ابن حجر في تهذيبه.
أورده ابن حبان المجروحين وقال منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد؟ وليس لعبد المنعم هذا حديث في الكتب الستة إلا هذا الحديث، عبد المنعم هذا ليس له حديث في الكتب الستة إلا هذا الحديث. العلة الثانية في ضعف الحديث شيخ عبد المنعم، وهو من يحيى ابن مسلم، يحيى ابن مسلم، قال أحمد وأبو داود والنسائي ليس بثقة، وقال الحافظ عنه في التقريب مجهول، وعلى هذا فالحديث ضعيف. ثم إنما دار الحديث على يحيى هذا، فقد رواه عن يحيى راويان، الراوي الأول كما في إسناد الترمذي الذي هو عبد المنعم رواه عن يحيى بن مسلم، وهذا عند الترمذي. وأنت تلاحظ أن الترمذي يقول لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، يعني إلا من رواية عبد المنعم عن يحيى بن مسلم. طيب، الحديث له طريق آخر من رواية عمر ابن فائد بالفاء، عمر بن فائد يروي عن يحيى بن مسلم، والحاكم الإسناد هذا الثاني عند الحاكم اللي هو من رواية عمر بن فائد عن يحيى بن مسلم. الحاكم يقول لا أعرف له إسنادا غير هذا، لا أعرف له إسنادا غير هذا. وعمر بن فايد قال عنه الدارقطني متروك، وذكر أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي طرافة في هذا الإسناد المحت لها، هي أن الترمذي لم يعرف الطريق الذي عند الحاكم، لأن الترمذي يقول لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني من رواية عبد المنعم عن يحيى. والحاكم لما أورد من طريق عمرو بن فايد عن يحيى بن مسلم قال لا أعرف له إسنادا غير هذا، فكل واحد منهما حفظ إسنادا وغاب عنه الإسناد الثاني، غاب عنه الإسناد الثاني. وعلى أي حال فكلا الإسنادين، أعني طريق عبد المنعم عن يحيى بن مسلم وعمر بن فايد عن يحيى بن مسلم، كلاهما ضعيف. وتقرر بهذا أن الحديث مداره على يحيى بن مسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله إذا أذنت فترسل، الترسل معناه التمهل والتأني في الأذان. تقول العرب جاء فلان على رسله بكسر الراء وإسكان السين ومهملتين، يعني على مهله. إذن معنى إذا أذنت فترسل يعني إذا أذنت فتمهل وتأنى ولا تسرع في الأذان. وإذا أقمت فاحضر، فاحضر بضم الدال، يقال حدر يحضر من باب قتل يقتل، الحدر معناه الإسراع، قال حدر فلان في قراءته أسرع فيها، أو حدر في إقامته يعني أسرع فيها. وإذا قمت فاحضر، وقوله والمعتصر إلى آخره، المراد بالمعتصر هو من يؤذيه البول والغائط فيدخل مكان الحاجة لقضاء حاجته، ومعلوم أنه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، ولهذا وصفه بقوله والمعتصر، يعني كأنه يعصر بطنه ليقضي حاجته. وقوله الحديث يجوز فيها وجهان، الوجه الأول النص على أنه مفعول لفعل محذوف، تقدير مثلا اقرأ الحديث أو أكمل الحديث أو نحو ذلك. والوجه الثاني الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هذا الحديث أو نحو من التقادير. وهذه العبارة يأتي بها العلماء لبيان أن الحديث لم يستوفى ولم يذكر بتمامه، وإنما سيق منه القدر المقصود. وكذلك قولهم الآية، إذا ذكر جزءا من الآية قال الآية، أو إذا ذكر السطر الأول مثلا من بيت الشعر قال البيت، هذا مثله. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه ينبغي في الأذان التمهل والتأني، وفي الإقامة الإسراع والحذر، لأن الأذان لإعلام الغائبين، تناسب فيه تأني والتأمل والتمهل، لأن بعض الناس قد لا ينتبه لأول الأذان وينتبه لآخر الأذان، فإذا حصل التأني حصل المقصود من شرعية الأذان وهو إبلاغ الغائبين. أما الإقامة فهي للحاضرين فلا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الغائبون من التأني والتمهل. ثم إن الحذر في الإقامة مناسب لأجل أن يفرغ منها ويدخل في المقصود، لأجل أن يفرغ منها ويدخل في المقصود الذي هو الصلاة. وقد ورد عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يحذم الإقامة، ورد عن ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يحذم الإقامة. والحذم معناه الإسراع، والأصل أن الحذم يطلق على المشي السريع، لكن كل شيء أسرعت فيه فقد حذمته. الفعل حذم يحذم بالميم من باب ضرب يضرب، إذا أسرع في مشيه أو أسرع في إقامته أو أي شيء يعمل بسرعة يقال عنه إنه حذمه. فعلى هذا يكون المشروع في الإقامة الحذر، والمشروع في الأذان التمهل. وكما علمتم الحديث ضعيف، لكن لعل المعنى الذي من أجله شرع الأذان نعم يدل على المراد، وهو التمهل والتأني. وهكذا المعنى الذي شرع من أجله الإقامة يدل على المعنى، وهو السرعة والحذر والحذم لأجل أن يدخل الناس في الصلاة. وكما مر علينا في أول الأذان أنه ليس من التماهل في الأذان الزيادة في تنطيط الأذان ولا في تلحين الأذان، ولكن لعل من المناسب كما مضى أيضا أن من الترسل في الأذان والتمهل في الأذان أن يقف على كل جملة من جمل الأذان، يعني يقول كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، فهذا يحقق المعنى المراد الذي هو التمهل والتأني. الوجه الثالث أو الرابع في الحديث، نعم، الحديث دليل على أنه ينبغي التراخي بين الأذان والإقامة وعدم العجلة، بل يعطى الناس وقتا بعد الأذان، يعطون وقتا يفرغون مما هم فيه من الأكل أو الشرب أو اللباس أو الطهارة لأجل أن يتمكنوا من حضور الجماعة وإدراك الصلاة من أولها. والحديث كما مر ضعيف، إلا أن المعنى الذي من أجله شرع الأذان يدل على هذا المعنى الذي هو الانتظار، فإن الأذان كما هو معلوم نداء لغير الحاضرين، الأذان كما مر نداء لغير الحاضرين، والحاضر وغير الحاضر يحتاج إلى شيء من الوقت لأجل أن يتمكن من الحضور، فإن كثيرا من الناس لا يقومون إلى الصلاة إلا إذا سمعوا الأذان، يقومون إلى الصلاة إلا إذا سمعوا الأذان، فناسب أن يعطوا وقتا يتمكنون فيه من حضور الجماعة وإدراك الصلاة من أولها. ومن تراجم البخاري رحمه الله في كتاب الأذان قوله: باب كم بين الأذان والإقامة، باب كم بين الأذان والإقامة، يعني يشير رحمه الله بهذه الترجمة إلى أنه لابد من شيء بين الأذان والإقامة. ثم أورد حديثين، حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، إذا شرعت الصلاة بين الأذانين يعني الأذان والإقامة دل على أن هناك وقتا، دل على أن هناك وقتا. والحديث الثاني اللي ساق في الباب حديث أنس من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا فرغ المؤذن من صلاة المغرب ابتدروا السواري، يصلون ركعتين بعد أذان المغرب، فهذا يدل على أن هناك وقتا، وهذا هو غرض البخاري من هذه الترجمة. وقد نقل ابن بطال في شرحه على البخاري عند هذه الترجمة للبخاري، نقل عن بعض الفقهاء أنه لا حد للانتظار بين الأذان والإقامة إلا الوقت الذي يجتمع فيه الناس، الوقت الذي يجتمع فيه الناس ويتمكن الوقت. ومعنى هذا أن المسألة ليس فيها شيء محدد، لكن نصوص الشريعة والمقصد الأصلي من الأذان يدل على أنه لا بد من الانتظار ولا بد من وقت بين الأذان والإقامة. وقد دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه هي السنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الفجر إذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين ثم اضطجع أو تحدث مع عائشة رضي الله عنها ثم خرج للصلاة، فهذا وقت جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر. في المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث أنس يعطي الصحابة رضي الله عنهم وقتا يصلون فيه ركعتين بين الأذان والإقامة، مع أن وقت المغرب كان من أضيق الأوقات، أقول كان من أضيق الأوقات. في الظهر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة إلى الإبراد كما مر. وعلى هذا نقول من شرفه الله تعالى بإمامة الناس فعليه أن يجعل وقتا بين الأذان والإقامة، ولا سيما الأوقات أوقات الصلوات التي قبلها سنن رواتب كالفجر والظهر ونحوهما، يجعل وقتا يتسع لحضور الناس وصلاتهم وتلاوتهم. وبالمقابل لا ينبغي للإمام أن يبالغ في التأخر في إقامة الصلاة بحيث أنه يشق على المأمومين الذين يحضرون إلى المساجد مبكرين، وقد يكون بعضهم من كبار السن كما مر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واقتدي بأضعفهم، وقلنا أن الاقتداء كما يشمل الاقتداء بأضعفهم في الصلاة يشمل الاقتداء بأضعفهم في إقامة الصلاة، فلا يتأخر تأخرا يشق عليهم. والمقصود أن الإمام يتمشى مع المصلحة الشرعية وما شرع من أجله الأذان. الحديث الثاني في درس اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. هذا الحديث موضوعه مشروعية الوضوء للأذان، مشروعية الوضوء للأذان. وهذا الحديث من مفاريد الترمذي أيضا عن بقية أصحاب الكتب الستة، أخرجه في باب الصلاة باب ما جاء في كراهية الأذان على غير وضوء، باب ما جاء في كراهية الأذان على غير وضوء. وقد أخرجه من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ ضعيف، ضعفه الترمذي، وعلة ضعفه ثلاث علل في ثلاثة من الرواة. الأولى أشار إليها الترمذي، فإنه لما ساق هذا الحديث قال الزهري لم يسمع من أبي هريرة، الزهري لم يسمع من أبي هريرة، ذكر هذا الترمذي. وكما هو معلوم الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ولد سنة 51، نعم، وأبو هريرة مات سنة 59، يعني يكون عمر الزهري 8 سنوات، والسماع ممكن، لكن ما أثبت العلماء سماعه، ما أثبت العلماء سماعه، ولا اللي عمره 8 قد يثبت له السماع، لكن كما تلاحظ الترمذي يقول لم يسمع الزهري من أبي هريرة، وعلى هذا فيه انقطاع. العلة الثانية في الحديث اللي قبل الزهري وهو معاوية ابن يحيى الصدفي، هذا قال عنه ابن معين ليس بشيء، قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال ابن عدي عامة رواياته فيها نظر، عامة رواياته فيها نظر، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، كان يشتري الكتب ويحدث بها، كان يشتري الكتب ويحدث بها ثم تغير حفظه. العلة الثالثة شيخ الراوي عن معاوية وهو الوليد ابن مسلم، وهذا الوليد ابن مسلم معروف بالتدليس، وقد رواه هنا بالعنعنة، فلا تقبل رواية في مثل هذا الإسناد، وعلى هذا فالحديث لا يثبت مرفوعا. الترمذي أخرج الحديث موقوفا بعد أن ساقه مرفوعا، أخرجه موقوفا على أبي هريرة من نفس طريق ابن شهاب الزهري، وقال الترمذي هذا أصح من الأول، هذا أصح من الأول، كأنه يعني أن الضعف أقل من الأول ضعف، وإلا فالانقطاع موجود في المرفوع والموقوف، وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا. الوجه الثاني، الحديث دليل أو ظاهر الحديث دليل على استراط الطهارة للأذان، يعني نأخذ على أنه دليل على الاستراط من الحصر، ها؟ فالنفي والاستثناء لا يؤذن إلا متوضئ، ولكن هذا الاستدلال أعني على الشرطية لا يتم، لما علمت من أن الحديث ضعيف، فلو أذن على غير طهارة صح أذانه، لكن تستحب الطهارة للأذان لأمرين، الأمر الأول لأن الأذان عبادة وذكر لله تعالى فتشرع الطهارة له، الأمر الثاني ما مر علينا في أبواب الطهارة من حديث المهاجر ابن منقذ، حديث المهاجر ابن قنفذ قال مر رجل أو هو مر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، وفي لفظ إلا على طهارة، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه وأحمد في أسانيد صحيحة، وقد ذكر النووي في شرح المهذب أن هذا الحديث أصح ما يحتج به لمشروعية الطهارة للأذان، أن هذا الحديث أصح ما يحتج به على شرعية الطهارة للأذان، من أن الأذان ذكر لله تعالى وثناء، فينبغي أن يكون المؤذن على طهارة. وثمة أمر آخر يضاف، وهو أن المؤذن إذا أذن على غير طهارة فإنه يحتاج إلى الخروج بعد الأذان، وقد يأتي المؤذن وقد يأتي الإمام قبل أن يحضر المؤذن، قد يأتي الإمام قبل أن يحضر المؤذن، لأن المؤذن إذا خرج قد يطول وقت تطهره، وقد يشغله شاغل قبل أن يتوضأ. فالمصلحة تكون في كونه يؤذن على طهارة لأجل أن يجمع بين الحسنيين، أولا أنه يؤذن على طهارة، والأمر الثاني أنه يبقى في المسجد بعد الأذان فلا يحتاج إلى أن يخرج بعد الأذان، فقد يطرأ عليه شاغل يشغله. والإقامة من باب أولى تشرع لها الطهارة، بل قد تكون الإقامة آكد من الأذان لقربها من الدخول في الصلاة، لكن لو أقام على غير طهارة صحت إقامته، لو أقام على غير طهارة صحت إقامته، ولكنه إذا أقام على غير طهارة يحتاج إلى الخروج وقد يفوته أول الصلاة. فإذا يكون الأفضل أن المؤذن يؤذن على طهارة لأجل أن يقيم على طهارة، لكن إن أذن وهو محدث أو أقام وهو محدث فإن هذا يصح، لأنه ليس فيه دليل يدل على تحكم الطهارة. أما أذان الجنب فمن أهل العلم من قال لا يصح للجنب أن يؤذن، واستدل بحديث الباب، ومن أهل العلم من قال يصح أذان الجنب، وقد نسبه ابن قدامة في المغني إلى أكثر أهل العلم، نسبه ابن قدامة في المغني إلى أكثر أهل العلم، قالوا لأن الجنابة أحد الحدثين فلا تمنع الأذان، كما أن الحدث الأصغر لا يمنع الأذان. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى في الجزء 26 صفحة 190 نص على أنه يكره أذان الجنب، على أنه يكره أذان الجنب. وورد أو جاء عنه ابن تيمية أيضا في الاختيارات أن أكثر الروايات عن الإمام أحمد المنع من أذان الجنب، وعن الإمام أحمد في الإعادة روايتان. وقد اختار الخرقي في مختصره أنه لا بد من إعادة أذان الجنب، لا بد من إعادة أذان الجنب، وهذا والله أعلم، لأن حدثه غليظ، ولأن حدثه بيده يمكن أن يغتسل ويؤذن، يمكن أن يغتسل ويؤذن. لكن إذا قلنا إن أذان الجنب أنه صحيح ويجوز، يكون هذا مفروضا فيما إذا عجله الوقت ولم يستطع أن يغتسل فله أن يؤذن. لكن يبقى مسألة دخول المسجد، إن العلماء يقولون إن البحث هذا إذا كان يؤذن في غير المسجد مثلا، يعني قصدهم إذا كانت المنارة من بالمسجد، لكن إذا كانت المنارة بالمسجد واليوم ما في أذان إلا بالمسجد عن طريق مكبر الصوت، فما الحكم؟ الحكم كما تقدم هناك في باب الطهارة أنه يتوضأ ثم يؤذن على القول بأن أذان الجنوب يجوز، لأن الطهارة الصغرى يعني الوضوء تخفف من حدث الجنوب، كما مر علينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المساجد وهم مجنبون إذا توضعوا، مر علينا هناك في أبواب الغسل. الحديث الثالث: وله يعني للترمذي نعم ايه وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. والحديث الرابع: ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. كل حديثنا اليوم ضعيفة ها، ولكن كما تعلمون يعني ما يقال لماذا يريد الحافظ هذه الأحاديث الضعيفة، لأن الاطلاع على الأحاديث الضعيفة ومعرفة عللها يعتبر من العلم كالاطلاع على الأحاديث الصحيحة. هذان الحديثان موضوعهما: ما الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر؟ ما الحكم إذا أذن رجل وأقام آخر؟ الكلام على هذين الحديثين من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو زياد ابن الحارث الصدائي، والصدائي بضم الصاد ثم دال مخففة نسبة إلى صدى، وصدى اسم قبيلة من قبائل اليمن، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه، ويعد في البصريين. الوجه الثاني في التخريج: حديث زيد من مفاريد الترمذي، أخرجه الترمذي، حديث زيد عند أبي داود والترمذي زياد، لكن الحافظ يعني على كلامه هنا أنه يعني ظاهر كلام الحافظ أنه للترمذي، مع أنه شارك الترمذي في روايته أبو داود وابن ماجه والبيهقي أيضا من غير أصحاب السنن. فبوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء من أذن، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. وبوب عليه أبو داود قال: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر. أخرجه أبو داود، ترمذي، ابن ماجه، البيهقي من طريق عبد الرحمن ابن زياد يعني الأفريقي أنه سمع زياد ابن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد ابن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن يا أخا صدى. قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم، فإن من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث أعله العلماء عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهذا تقدم أن تكلمنا عليه في الحديث رقم 175 في أبواب الصلاة والعلماء ضعفوه من قبل حفظه يكون هذا الحديث ضعيف. أما حديث عبد الله بن زيد اللي بعده فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور من طريق محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد. محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد مع أن صاحب كتاب المنهل العذب المورود قال إن قوله محمد بن عبد الله غلط، الصواب عبد الله بن محمد، حصل فيه قلب في اسم الراوي، أن المثبت في السنن محمد بن عبد الله والصواب عبد الله بن محمد. فالحديث عن عبد الله بن زيد اللي صاحب الأذان اللي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل أشياء ينادي بها الناس على حسب المشاورات اللي جرت، ها؟ إما البوق أو الناقوس أو الراية أو إيقاد النار، لم يصنع منها شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأري عبد الله ابن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، يعني أنا اللي رأيت الأذان في المنام وأنا اللي كنت أريد الأذان، لماذا ينقل الأذان إلى بلال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقم أنت، ولفظ أحمد فأذن هو وأذن بلال. وقد ورد في بعض الروايات أنه نقل الأذان إلى بلال لأنه أندى صوتا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحكم العدل عدل بينهما، فهذا أعطاه الأذان وهذا أعطاه الإقامة من أجل العدل بينهما وتوزيع المهمات حسب الاختصاص وحسب المزايا. فالأذان يناسب بلالا والإقامة أمرها سهل، فلا بأس أن يقيم عبد الله بن زيد. هذا الإسناد ضعيف، وإن كان الحديث كما تقدم لنا في أول الأذان الحديث في أصله حديث صحيح، لكن هذا السند الذي في محمد بن عمر في أوله ومحمد بن عمر الواقفي هذا ضعيف. يقول علي بن المديني سألت عنه يحيى ابن سعيد فضعفه جدا، وكذا ضعفه ابن معين. فهو حديث ضعيف، وروي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال محمد بن عمر لا يساوي شيئا، وهذا هو المنصوص عليه في الوهم والإيهام، منصوص عليه أن قطان قال إن محمد بن عمر لا يساوي شيئا. الوجه الثالث حديث زياد وهو الأول يدل على أن الإقامة حق لمن أذن، فلا تصح من غيره أن يتولاها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع بلال من الإقامة وأقر عبد الله على ذلك، فدل على أن هذا حديث عبد الله. حديث الصدائي لما أراد بلال أن يقيم منعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يقيم من أذن، يقيم من أذن، فدل على أن الإقامة حق للمؤذن لا يتولاها غيره. لكن كما علمت الحديث فيه ضعف فلا ينهض دليلا على المنع. منع ماذا؟ منع غير المؤذن من الإقامة، منع غير المؤذن من الإقامة. فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر، وهذا هو الذي دل عليه حديث عبد الله ابن زيد، لكنه ضعيف أيضا. ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام إن حديث عبد الله بن زيد يقويه الأصل، فالصنعاني يعتبر أن الأصل أنه يؤذن شخص ويقيم شخص آخر، هكذا قال الصنعاني في السبل. لكن إذا نظرنا إلى الحديثين نجد أن حديث الصداعي بالنسبة للمقارنة أقوى إسنادا من حديث عبد الله بن زيد، ها؟ لأن حديث الصداعي ما فيه إلا عبد الرحمن بن زياد الثيقي، وهو مضاعف من قبل حفظه وبعضهم يوثقه، إذن أمره سهل. لكن حديث عبد الله بن زيد فيه محمد بن عمر الواقفي، وهذا أشد ضعفا. يعني يكون حديث عبد الله حديث زياد أقرب. أمر آخر هو أن حديث عبد الله بن زيد متى؟ في أول الهجرة، في أول الهجرة، يعني أول ما شرع الأذان. وحديث الصداعي وأذانه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا متأخر بلا شك، ولا ريب أن الأولى أن يؤخذ بآخر الأمرين. لكن هل هذا على سبيل الحتم؟ لا، هذا مجرد استئناس بأن يقال الأولى أن من يتولى الأذان يتولى الإقامة، أن من تولى الأذان يتولى الإقامة. أولا استدلالا بحديث الصداعي، وأيضا أن هذا هو المعمول به في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يفهم من بلال هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم، وأبو محذورة هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. أضف إلى هذا أمرا مهما، أنه إذا كان الأذان من اختصاص المؤذن انتظم الأمر وصار المؤذن كما يرعى الأذان يرعى الإقامة. لكن لو كان المؤذن يعرف أنه لن يقيم، نعم، فقد يختل الأمر، قد يختل الأمر، وقد يأتي المؤذن ولا يدرى من يقيم. لكن إذا كان المرتب للأذان هو المرتب للإقامة وشخص واحد صار له عناية بهذا وعناية بهذا، كل هذا على سبيل الأولوية، سبيل الأفضلية. لكن لو أذن شخص وأقام شخص آخر فهذا يجوز. ثم إن حديث عبد الله بن زيد خاص به، خاص به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الإقامة من أجل أنه غري الأذان، من أجل أنه غري الأذان، فلا يقاس عليه غيره من الأمة، فلا يقاس عليه غيره من الأمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الأذان: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. هذان الحديثان موضوعهما أن الأذان موكول إلى المؤذن، والإقامة إلى الإمام. أن الأذان موكول إلى المؤذن، والإقامة إلى الإمام. والكلام عليهما من وجوه: الأول في تخريجهما. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فكما ذكر الحافظ أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء في ترجمة شريك بن عبد الله القاضي، لما ترجم له الضعفاء ساق هذا الأحاديث ضمن الأحاديث التي أوردها له. ساقه من طريق يحيى ابن إسحاق قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا يحيى ابن إسحاق، حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والحافظ حذف هذه الزيادة كما تلاحظ، ولعله أراد الاختصار لأجل أن يسوق القدر المراد. قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث: هذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية يحيى ابن إسحاق عنه، وإنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر، وهو قوله: الإمام ضامن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يشير بهذا إلى أن هذا هو المحفوظ من لفظ الحديث، وأما ما ساقه ابن عدي فهذا من رواية شريك، وشريك سيء الحفظ، شريك سيء الحفظ. ولهذا البيهقي لما ساق هذا اللفظ اللي هو لفظ ابن عدي قال: إن هذا ليس بمحفوظ، لأن الحديث بلفظ ابن عدي الذي هو من طريق شريك بن عبد الله القاضي أن هذا ليس بمحفوظ، إنما المحفوظ هو اللفظ الآخر: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي، وهو حديث صحيح. لكن يتقوى معنى الحديث في أن الإقامة من اختصاص الإمام، والأذان من اختصاص المؤذن، يتقوى بالأثر الذي بعده، وهو أثر علي الذي ساقه الحافظ بعد هذا، كما يتقوى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعد قليل. أثر علي الذي ساق الحافظ أخرجه البيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: المؤذن
أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. وأنت تلاحظ أن هذا اللفظ الذي هو لفظ علي من قوله هو لفظ الحديث المرفوع الذي قبله سواء، مع أن الحافظ قال وعن علي نحوه، وعن علي نحوه، مع أنه ما ساق من لفظ الحديث الأول إلا الجملة هذه. وعلى هذا هل هناك فرق بين الحديث المرفوع في حديث أبي هريرة وبين حديث وبين كلام علي هنا، أو اللفظ واحد؟ ها، اللفظ واحد. وعلى هذا ما معنى قول الحافظ، ما معنى قول الحافظ وعن علي نحوه؟ نعم، الظاهر أن الحافظ يريد الزيادة، لأن الزيادة اللي مرت قبل قليل اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين لم ترد في كلام علي رضي الله عنه. فإن كان الحافظ يريد بقوله وعن علي نحوه هذه الزيادة فذاك، وإلا كما تلاحظون اللفظان سواء، ها؟ يعني اللفظ المرفوع واللفظ الموقوف على علي رضي الله عنه. هذا الأثر عن علي إسناده قوي ورجاله ثقات، وفيه محمد بن غالب. محمد بن غالب هذا يلقب بتمتام، يلقب بتمتام كما ترجمه الذهبي في الميزان. وقد نقل الذهبي عن الدارقطني أنه وثقه، وقال الدارقطني إنه وهم في بعض الأحاديث، إنه وهم في بعض الأحاديث، لكن وصفه الذهبي بأنه حافظ مكثر كثير الرواية عن أصحاب شعبة، كثير الرواية عن أصحاب شعبة. ولعله بهذا يكون قد حفظ هذه المقولة عن علي رضي الله عنه، فتكون مؤيدة للحديث المرفوع من جهة المعنى، مؤيدة للحديث المرفوع من جهة المعنى. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان. ومعنى أملك بالأذان يعني أن الأذان موكول إليه، لأنه أمين على الوقت، فمراقبة الوقت وابتداء الأذان منوط بالمؤذن. هذا معنى أن الأذان، أن المؤذن أملك بالأذان، يعني أن الأذان موكول إليه ومراقبة الوقت منوطة به، إذن هو الذي يطالب بالوقت بمراقبة الوقت، وهو الذي يطالب بالأذان، وليس لأحد عليه سبيل، ليس لأحد عليه سبيل، المؤذن أملك بالأذان. ويدل الحديث على أن الإمام أملك بالإقامة، بمعنى أن الإقامة من اختصاص الإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارة الإمام، فالإمام هو الذي يتحرى الوقت وقت الإقامة، وهو الذي ينظر في مصلحة الجماعة، إن رأى التقدم تقدم، وإن رأى التأخر تأخر، كما مر علينا في الدروس الماضية، على حسب المصلحة في هذا. والحديث كما علمتم فيه الضعف المتقدم، وعلى هذا فالعمدة في هاتين المسألتين، مسألتي الأذان والإقامة، العمدة في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بالإقامة، ولا يقيم بلال إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بلال هو المسؤول عن الأذان. وقد روى جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد ورد من طرق حديث عائشة في الصحيحين كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر ثم يضطجع حتى يأتيه بلال بالإقامة، حتى يأتيه بلال بالإقامة. ومعنى هذا أن بلالا لا يقيم حتى يأتي فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة الفعلية مؤيدة لمعنى الحديث المتقدم وما ورد عن علي رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم الناس فيه إلى الإقامة إلى الصلاة، الوقت الذي يقوم الناس فيه إلى الصلاة في وقت الإقامة، هل يقومون في أول الإقامة أو عند قول الإمام قد قامت الصلاة؟ المسألة فيها أقوال لأهل العلم، ولكن يبدو لي أن أحسن ما قيل في هذه المسألة ما قاله الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع بذلك أو في ذلك بحد يرجع إليه، ولكني أرى أن ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل ومنهم الخفيف، ولا يمكن أن الناس يقومون كرجل واحد. إذا معنى كلام مالك رحمه الله إن الأمر في سعة، من قام في أول الإقامة فلا بأس، ومن قام عند قد قامت الصلاة فلا بأس، ومن تأخر ولا سيما إذا كان كبيرا فلا بأس، فالمسألة فيها التوسع على الناس. الحديث الثالث في درس اليوم حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن الوقت الذي بين الأذان والإقامة من الأوقات الفاضلة التي هي مظنة استجابة الدعاء. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الأول في تخريجه، هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه النسائي وابن خزيمة، أخرجه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة. وأنتم تعلمون أن كتاب النسائي عمل اليوم والليلة هو ضمن السنن الكبرى، ولكنه طبع مستقلا، كما أن كتاب النسائي عشرة النساء هو كتاب يقع في مجلد طبع مستقلا وهو ضمن السنن الكبرى. وعلى هذا يكون الحديث الذي معنا معزوا إما إلى السنن الكبرى أو معزوا إلى عمل اليوم والليلة، كلاهما سواء. وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه. كلاهما أخرجاه من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم. هذا سند الحديث، إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق، والمراد بأبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي، وإسرائيل هذا من أحفاده، عن بريد ابن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. زاد ابن خزيمة، كان الأولى بالحافظ أنه يورد الحديث بلفظ ابن خزيمة لأنه أتم، زاد ابن خزيمة فادعوا، هذه فيها فائدة وهي أننا مأمورون بالدعاء. وهذه الزيادة أيضا وقعت عند أحمد في مسنده بالطريق المذكور، طريق المذكور الذي سمعتم. هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال ابن القطان في بيان الوهم والإهام: هذا إسناد جيد وبريد ثقة فاعلمه، هذا إسناد جيد وبريد ثقة فاعلمه، هذا الحديث نعم فاعلمه، نعم يعني فاعلم هذا واستفده. الحديث ورد عند أصحاب السنن الترمذي وأبو داود والنسائي، وورد أيضا عند أحمد والبيهقي من طريق سفيان الثوري عن زيد العمي عن أبي إياس يعني معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه. وأنا أوردت هذا الإسناد مع أن منهجنا كما تعلمون أننا ما نأتي بإسناد غير إسناد الحافظ في البلوغ، ولكن أتينا بهذا الإسناد لفائدة ستتضح إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي النسائي وأحمد والبيهقي والبغوي أيضا في شرح السنة، أخرجوه من طريق سفيان الثوري عن زيد العمي، العمي هذه بالكسر بكسر الميم مشددة. لماذا سمي بالعمي؟ قيل أن إنه نسبة إلى بني العم بطن من تميم، وقيل لأنه إذا سئل عن شيء قال أسأل عمي، إذا سئل عن شيء قال أسأل عمي، فصار يسمى بزيد العمي. يرويه عن من؟ عن إياس، ها؟ عن أبي إياس وهو معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه بالمتن المتقدم. هذا الإسناد ضعيف، إسناد أصحاب السنن ضعيف لضعف زيد ابن الحواري العمي. قال أبو زرعة في زيد هذا: واهي الحديث، وكان شعبة لا يحمد حفظه، وكان شعبة لا يحمد حفظه. وقال ابن معين: لا شيء. وقال الإمام أحمد: صالح. فإن كان ضعفه من قبل حفظه فالظاهر أنه حفظ الحديث ولا لا؟ لأن الحديث جاء من طرق أخرى موافقة له، ها؟ إن كان الحفظ، إن كان تضعيفه بسبب حفظه. أما إذا كان حفظه بسبب آخر كما يشعر به كلام بزرعة بقوله واهي الحديث، فعلى هذا يكون هذا السند ضعيفا، لكنه من قبيل الحسن لغيره، لأن الحديث كما مر علينا في الإسناد الأول له طريقا آخر غير طريق زيد العمي. ولهذا الترمذي لما ساقه بهذا الإسناد قال إسناده حسن، ولعلك تلاحظ أنه ليس من الحسن لذاته، إنما هو من الحسن لغيره. لكن يا إخوان، وقع في طبعة أحمد شاكر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. والشيخ رحمه الله أحمد وضع كلمة صحيح بين معقوفتين، إشارة إلى أنها نعم يعني أنها زائدة ليست في جميع النسخ. الفيصل في هذا ما قاله الحافظ بن حجر في كتابه نتائج الأفكار في تخريج الأذكار، لأن النووي لما ساق الحديث في الأذكار عزى إلى الترمذي أنه قال حديث حسن صحيح، لكن الحافظ قال حديث حسن، وقال إن المصنف يعني النووي صححه، وشكك الحافظ في هذا التصحيح، قال فإني لم أرى كلمة صحيح في النسخ التي اطلعت عليها، ثم عدد النسخ يذكرها، ويبدو أنها من النسخ الموثوق بها. وقال ابن حجر أن الترمذي ما يمكن يصحح الحديث ما دام أنه من طريق زيد ابن الحواري العمي. وعلى هذا يكون تحسين الترمذي من أجل طرقه، وأما تصحيحه فلا أظنه يصح، تصحيحه فلا أظنه يصح. ورد عند الترمذي في هذا الحديث زيادة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. لكن يعني من دقة الترمذي انه ساق الحديث مرتين، مرة في كتاب الأذان باللفظ المتقدم، ثم ساقه في كتاب الدعوات وذكر فيه الزيادة، وذكر فيه الزيادة لزيادة فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن، يعني التحسين هذا هو التحسين في الموضع الأول، قال هذا حديث حسن. وقد زاد يحيى بن اليمان هذا الحرف، وقد زاد يحيى بن اليمان هذا الحرف، يعني لأنه ساق الحديث من طريق يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري بالإسناد المتقدم وفيه زيد العمي. لكن تعقبه الألباني وقال كلا، بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة، لأنه تفرد بها يحيى بن اليمان وهو ضعيف لسوء حفظه، فإن بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة. والزيادة من الضعيف كما في المصطلح تكون منكرة. يبقى هنا السؤال الذي أرجو أن تكون إجابته اتضحت لكم، ما هو؟ لماذا اقتصر الحافظ على إسناد النسائي وابن خزيمة، مع أن الحديث في أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، لأن النسائي روى الحديث من كلا الطريقين. ولعل الجواب اتضح، وهو أن الإسناد الذي سمعتم أخيرا عند أبي داود والترمذي فيه من؟ فيه زيادة العمي. وأما إسناد النسائي الثاني وإسناد أيضا ابن خزيمة فقد سلم من هذه العلة، لأنه إسناد صحيح رجاله ثقات. وهذا من دقة الحافظ رحمه الله، حيث أنه عز الحديث إلى النسائي وابن خزيمة، مع أن الحديث موجود عند أصحاب السنن ولكنه بالإسناد غير المرضي، بالإسناد غير المرضي. الوجه الثاني، الحديث دليل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن المسلم مأمور بالدعاء